السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات كلمة سواء. في بداية أرحب بضيفي الكريمين الأخ محمد ناصر السباعي الشيعي الاثنى عشري من لبنان الباحث في الفرق الإسلامية، لك التحية سيد محمد. أيضا أرحب بضيفي الكريم فضيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في دين الإمامية على ما أسماه شيخهم المفيد وكذلك الطوسي، لك تعاشر.
أهلا وسهلا أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام وبضيفك.
حياكم الله. يعني نبدأ، يعني لو لك تعليق على ما دار من حوار أمس بينك وبين الأخ السباعي، ثم بعده إذا لم ينضم إلينا سوف نقدم في حلقة اليوم خلال ضيف الكريم طعام الإمام علي بن أبي طالب. حتى في دردشة قبل الدخول على الهواء مباشرة قلت شيخ خالد الحسيني بالنسبة لهم أهم من أبي الأئمة علي بن أبي طالب، يعني فيعني كان الأولى أن نبدأ بالحسين، لكن طالما أن السلسلة أو أن المسألة متسلسلة فبدأنا بسيد أهل البيت ثم بأبي الأئمة علي بن أبي طالب، بعده نأخذ الحسن ثم الحسين. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. لازلنا نطالب الشيعة بأن يعطونا دليلا صحيحا صريحا خالعا للمعارضة يثبت الإمامة التي يدعوها سواء لعلي بن أبي طالب أو للأئمة من بعده. إلى الآن
شيخنا يعني يدعوا زي ما يدعوا مش مشكلة، إنما ادعوها وذبحونا عليها.
هو عندما يدعيها سيكفرك لأنك لن تؤمن.
بالضبط كده، يعني هو لو ادعاها وخلاص بقى في السرداب ولا بقى في الكانتونات ولا في الديتو زي اليهود كده ويقعدوا في يعني أسوار محكمة وبعيدة ويمارسوا عباداتهم بعيد عننا ما في مشكلة، إنما ادعاها وذبحنا عليها ويصدرها لنا، هذه القضية.
أظن في العام الماضي كانت حلقاتنا بعنوان أثر الإمامة على التوحيد وعلى النبوة وعلى ذكرنا أمورا كثيرة من أثرها. يعتبر هذا الشهر أثر الإمامة على أهل البيت.
تمام.
أثر الإمامة على أهل البيت، وأنا لو ذكرت لك نماذج من أثر الإمامة على أهل البيت خذ المثال الأول.
تفضل.
المثال الأول أن أهل البيت كلهم ظالمون ما عدا 12.
تمام.
طيب كيف ستقول؟ ما كيف توصلنا إلى هذا؟ توصلنا إلى هذا بأنهم استدلوا بقول الله عز وجل لا ينال عهدي
الظالمين.
الظالمين. طيب كم الذين ليسوا بظالمين؟ 12. وغيرهم
ظالمين.
هل هم ظالمون أو ليسوا بظالمين؟
أكيد ظالمين لأنهم لم يتولوا الإمامة.
جيد. إذن معناه أن بقية أهل البيت من العباس وغير العباس وغيرهم أنهم يدخلون تحت وأولاد الحسين غير هؤلاء التسعة وأولاد الحسن جميعا سيكونون ظالمين لأنهم لا ينالون الإمامة ولا يستحقون الإمامة.
تمام.
هذا الأمر الأول. أثر الإمامة أيضا على أهل البيت أنهم قالوا أن المودة تجب لبسل الأئمة، قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا
إلا من المودة
في القربة. قالوا إذن المودة توجب الطاعة، وجوب الطاعة يستلزم الإمامة، إذن لا يجب طاعة إلا من؟
إلا الإمامة.
طيب المحبة لا يجب محبة إلى الأئمة، لأن من وجبت محبته
وجبت طاعته
ومن وجبت طاعته كان إماما.
تمام.
يعني مقدمة زائد نتيجة. نحن نسأل بقية أهل البيت هل تجب محبتهم أو لا تجب محبتهم؟ هنا ثمرة. أيضا أنهم أخذوا الفضائل حق أهل البيت وأعطوها للأئمة وجردوا بقية أهل البيت من الفضائل، وبعض الأحيان تبرعوا لهم بالاسم، وبعض الأحيان سحبوا منهم حتى جنسية اسم أهل البيت
أو نسبتهم إلى أهل البيت.
نعم. يعني بعض الأحيان يدخلونهم كمجرد مسمى أهل البيت فقط.
يقول لك أهل البيت زي ما قال الحيدر ده الباحث ده، بيقول لك أهل البيت معصومين وأهل البيت غير معصومين.
لو أنه قال غير معصومين لكن تبقى لهم الفضائل، يعني مثلا آية التطهير هل تشملهم أو لا تشملهم؟ أوصيكم الله في أهل بيتي هل تشملهم أو لا تشملهم؟ كل فضيلة ذكرت في القرآن والسنة لكلمة أهل البيت قالوا له هذا خاصة
بس
فقط. إذا جردوه من جميع الفضائل وجميع المناقب
دون ما أن يقدموا دليلا على ليلة 12 دول.
أي نعم. إذا هناك نتائج خطيرة جدا مترتبة على أهل البيت. لكن أنا عندي سؤال أو سؤالان. إذا كان الأخ محمد ناصر السباعي سينضم إلينا يجيب عليهما. السؤال الأول هو ما هو الفرق بين إسلام المنافقين وبين إسلام من لم يؤمن بالإمامة؟ أظن واضح السؤال.
لا.
يعني هل المنافق يسمى مسلما أم ليس مسلم؟ فإن كان مسلما ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات؟ إذن وشخص لم يؤمن بالإمامة يسميه مسلم، ما الفرق بين إسلام المنافق وبين إسلام هذا الذي هو مصلي صائم لكن لا يؤمن بالإمامة. هو يسمي مسلم لكن ينفي عنه الإيمان. والمنافق مشرك
بن داودة.
أيوه ما الفرق بينهما؟
يفرق لنا يسميه ندائي ودائي.
نعم. هل نتكلم عن الإيمان المنفي؟ هل هو الإيمان الذي يترتب عليه دخول الجنة أم الإيمان الذي يترتب عليه أمور المعاملات؟ ليش التفريق؟ هم يقولون نثبت له الإسلام الذي تصح به نكاح، يصح به نكاحه ويصح المعاملة معه، وأننا لا نبيح دمه على رأي المعتدلين. على رأي المعتدلين، أما الذين ليسوا معتدلين، ولهذا تجد
والمعتدلين ليسوا إلا قلة لا أثر لهم في دين الشيعة.
لا شك. ولهذا هنا في كتاب مذاهب الإمامية بحث في النشأة وأصول العقيدة والتشريع، الدكتور عبد الهادي الفضلي
تفضل.
نعم، سيقول في العقيدة، قال: وأصول العقيدة أو أصول الدين عند الإمامية أربعة. ثلاثة منها يعدونها أصول دين، وهي التوحيد. طبعا كل واحد له تقسيم يخصه، كل واحد
يعني.
التوحيد والنبوة والمعاد، وواحد أصل مذهب. طبعا هو يسمي أصل مذهب، ولكن محمد رضا المظفر يسمي أصل دين. يعني تناقض.
والإمام جعفر يقول أثاث الإسلام ثلاثة، أصل دين، فاحنا خلينا مع الإمام جعفر.
جيد. طيب لكن حتى هذا التعديل ظاهره في الرحمة وباطنه من قبله العذاب. يعني نفس كلام محمد ناصر، لكن ماذا ينطوي تحته؟ لو قلعت تحته الرماد ستعلم إذا جرى الغبار أفرسا تحتك أم حماره كما يقال. وواحد أصل مذهب وهو الإمامة بمعناها الخاص، الذي يعني الاعتقاد بإمامة الاثنى عشر. ويرتبون على هذا أن من يؤمن بأصول الدين الثلاثة، التوحيد والنبوة والمعاد، يحكم عليه بأنه مسلم وأنه مؤمن، لكن بمعنى العام للإيمان الذي هو مرادف لمعنى الإسلام، وأن له مال المسلمين من حرمة دمه. أنا أسأل، هل منافق دمه حرام؟ يعني هذه الأحكام
لا طبعا،
لما كان النبي يقتل المنافقين.
أي.
دمه حرام بمعنى أنه لا يسفك دم المنافق ما دام أنه أظهر شريعة الإسلام. من حرمة دمه وماله وعرضه وطهارته، يعني طهارة حتى طهارة غير الشيعي.
يعني النبي كان يعرف أنه منافق، على الرغم من ذلك لما تعرض لهم بسوء.
أحسنت.
نعم أعلم.
يعني يعطونا نحن أحكام المنافقين وطهارته، حتى طهارة غير الشيعي ليس من أجل حرمة الغير الشيعي ولكن لمصلحة الشيعي. كيف؟ قالوا قياسا على الهرة. الهرة لأن تدخل البيت وتخرج، أنت يصعب عليك كلما ربما تمر بك أو تمس الإناء يصعب أنك تغسله في كل وقت. ونحن عاملون معاملة الهرة لأننا نتعامل معهم ونتعاشر معهم كثيرا، فيصعب عليهم أننا يعني يتنجسون
إذا ما مسونا يعني.
إيه. فرحمة بهم لا لا بنا، من أجل ما يغسلوا أيديهم.
السيد حسين المساوي قال إن أبوه في بغداد كان كلما يعني أكل عندهم سني كسر الأنية،
شق على نفسه، ما أخذ بالمذهب الثاني المرخص للتخفيف عن الشيعة. ليس علينا. أما غير الشيعة فيعتبرونه نجس أو يسمون المخالف إلا من كان غير ذلك. قال: وطهارته وحلية ذبيحته وصحة نكاحه وطلاقه وإلى آخره، وأن عليه مع المسلمين. هذه كلها الأحكام أحكام دنيوية. يعني يستوي فيها المخالف للشيعة والمنافق. لكن نحن نريد، هل يترتب على الإيمان أو الإسلام هذا دخول جنة؟ هذا الذي سؤالي. قال: وأن من لم يعتقد بأصول الدين ثلاثة كله أو بعضه يحكم عليه بالكفر. السؤال: أن الإسلام الذي أثبتوه لمنكر الإمامة هو نفس الإسلام الذي أثبتوه لمن؟ للمنافقين.
طيب على أي حال بنتصل بمحمد ناصر السباعي؟ لا يعني تليفونه مشغول، يريد تفضي تليفونه عشان ما يدخلش معنا في آخر حلقة زي أمس يقول أنا مستنيكم. تفضل ناخد طعنهم في الإمام علي. تفضل.
جيد، إذا نرجع إلى موضوع أن الشيعة يتعاملون مع أهل البيت بالطعن واللمز والتنقيص، وإن كانوا يزعمون أن هذا من باب الرفعة لهم والتأويل. يعني مثلا لو جئنا إلى بعض الآيات الكريمات، ماذا يفهم المسلم من قول الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان
ما أكفره؟
ما أكفره، لو درسنا اللغة العربية ما أكفره يعني ما أشد كفره. الإنسان الكافر، قتل الإنسان، دعاء عليه بالقتل واللعن، دعاء عليه بالقتل واللعن. لكن هنا يقول في تفسير القمي الجزء الثاني ماذا يقول؟ سنقرأ الصفحة مرة ثانية حتى تكون واضحة. في تفسير القمي المجلد الثاني أو الجزء الثاني. طيب، تفسير سورة عبسة، يقول: قتل الإنسان ما أكفره. قال هو أمير المؤمنين، قال ما أكثر أي ماذا فعل؟ فأذنب حتى قتلوه. هنا قتل الإنسان ما أكفره.
أظن إيه دخل دي معدي؟
أيوة هنا يعني السؤال السؤال الذي كذب هذه الرواية أو هذا التفسير لا يعرف اللغة العربية أصلا. لما يقول قتل الإنسان دعاء عليه بالقتل والهلاك واللعن والتدمير، ما أكفره الضمير يرجع ليش؟
ما أشده كفرا على الذي قتل،
على الذي دعي عليه بالقتل.
بالضبط.
إذا لما يقول ما أكفره يعني إذا كان ما أكفره يعني ما الذي تسبب حتى
يموت مقتولا كافرا؟
فهو قد دعي على الإنسان نفسه الذي رجع الضمير عليه. قتل الإنسان ما أكفره أي الإنسان، يعني دعاء في أولها وإخبار عن شدة كفره في آخرها. لكن نجد الشيعة
ويخص بكل من
بكل كافر.
نعم
قتل الإنسان أي الإنسان الكافر. بالضحى قال ما أكفره يعني ما أشد كفره لنعم الله. لكن هؤلاء عجم قمي من قم يفسر القرآن وتجده يعجن القرآن ويلوي.
هو مش بيفسر، هو ما يملى عليه فارسيا ويهوديا فقط يعني.
إذن هل يصح إنسان أن يقول عن علي بن أبي طالب أنه قتل علي بن أبي طالب؟ لو جاء واحد قال قتل علي بن أبي طالب ما أكفره، هل يصح إنسان يقول مثل هذا الكلام عن علي بن أبي طالب؟ هذا كلام لا يصح لعاقل أن يقوله على الإطلاق في علي بن أبي طالب. ولهذا أصبحنا نحن ندافع عن علي ممن ضد من، يعني ضد من ينتسبون إليه،
ضد شيعته.
أيوة الذين
يقول أو من يسمون شيعته
أيضا. من الأمور التي أساءوا فيها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنهم وصفوا علي بأنه ناقة. وصفوا علي بأنه ناقة. هذا كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري الجزء الثاني. طيب ماذا يقول؟ قال ناقة الله
وسقيا.
قال الناقة الإمام، يعني الناقة الإمام
يبقى علي
الذي فهم عن الله وأفهمهم عن الله. ثم قال طيب قوله أنهم الناقة، قال فكذبوا أي رسول الله فعقروها أي الناقة، يعني قتلوا أمير المؤمنين. قتلوها الناقة، يعني هل علي بن أبي طالب كان ناقة صالح؟ فكذبوه
فدمدم
عليهم كذب الثمود. ثمود لكن اسمع ايش قال هنا، قال ثمود هنا ثمود رهط من الشيعة وهو البلد الخبيث الذي لا يخرج نباته إلا نكدا وهم الزيدية. طبعا هل الزيدية قتلوا علي بن أبي طالب؟ يعني والله شيء عجيب من التفسير. يعني هنا ناقة الله علي بن أبي طالب.
هو تلاقي المخبول ده العالم بتاعهم ده كان عنده خلاف مع حد زيدي على الإمامة برضو فرح قال لك يلا.
قال كذب الثمود أن ثمود هم الزيدية بطغوها إذ بعث أشقاها. يعني هل قاتل علي ينتسب إلى الزيدية
مثلا؟
وهل علي هو ناقة الناقة حق صالح؟ الله قال كذب الثمود. طب هو كيف
هو ناقة صالح؟ وقصة ثمود معروفة ومشهورة والنبي صالح وارد في القرآن وقصته متواترة ومعروفة يعني.
لا هو يريد أن يحول علي أنه ناقة.
ما أنا فاهم يعني على أساس أنه مظلومية.
وبعدين كيف يكون ناقة صالح وقتل أيام صالح وهو ما زال في أيام النبي؟ قال لا هو المقصود بثمود هنا الذين هم
الزيدية.
أيضا يأتون إلى أمور أخرى فيفسرون القرآن بأهوائهم مثل تفسيرهم أن علي هو دابة الأرض كما في تفسير القمي صفحة 130، فإنه قد فسر أن دابة الأرض هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. إذن إذا جئنا مثل هذه التفسيرات التي هي عبارة عن يعني هراء في هراء، يعني من تفسير الشيعة في سورة النمل يتكلم عن، طيب سنخرجها من تفسير
ما القمي. التفسير دي اللي هي تفسير المواطن يعني التي لا تعرفها لا أنت ولا علماء السلفية ولا غير ذلك ولا الوهابية ولا غير ذلك. دي تفسير جاء من عند المهدي في السجاب على طول.
سورة النمل سنأتي بها. طيب سنأتي بالمثال الذي بعده حتى نخرج موضع الشاهد من سورة النمل. طيب هذه جاء الشاهد يقول تفسير القمي الجزء الثاني. هذا تفسير القمي الذي يعتبر عندهم من التفاسير العظيمة. وإن حاول بعضهم أن يتملص من هذه الروايات بادعاء أن هذا تفسير القمي فيه روايات إسرائيلية، أنت لو نظرت إلى السند هذا هو نفس السند الكافي. يعني سبحان الله انظر يعني كمال الحيدري أنا أهديه هذه الهدية. يعني ما الفرق بين أسانيد التي في تفسير القمي والأسانيد في الكافي؟ ليش تفسير القمي أصبح فيه إسرائيليات حتى تفسير القمي؟ والأسانيد الموجودة في تفسير القمي هي الموجودة في كتاب الكافي، هي الموجودة في وسائل الشيعة، هي الموجودة في كتاب التهذيب والاستبصار.
إذن هناك إجماع ممن يأتي من سلف من بعد خلف أو خلف من بعد سلف على
أسانيد تفسير القمي هي نفسها التي موجودة في الكافي، هي التي في الاستبصار، هي التي في التهذيب. مثلا يقول حدثني أبي، هذا نفس أسانيد الكافي، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين وهو نائم في المسجد، قد جمع رملا ووضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال قم يا دابة الله، يا دابة الله. قال رجل من أصحابه يا رسول الله أيسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ يقول له يعني يا دابة الله. فقال لا والله ما هو إلا له خاصة، وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هل علي بن أبي طالب دابة الأرض؟ هل يقال ويصح أن يقال على علي بن أبي طالب أنه دابة الأرض؟ هذا إنسان عاقل لا يستحي.
يعني عشان كده نقول الرجعة التي عند اليهود وأخذها الشيعة آتية من مثل هذه الأحاديث، على سنه علي هيرجع لأئمة ويحصل تاني عودة للأئمة ليحكموا وغير ذلك.
قطعا هذه كلها من هراءات الشيعة. نحن الآن في مسألة إطلاق لفظة
دابة،
دابة على علي بن أبي طالب، هل يصح أن يطلق عليه دابة؟ ورسول الله يطلق عليه دابة لأنه يدب على الأرض؟ قال لا، ما هي إلا خاصة بعلي، لأنه إذا جئنا في التفسير اللغوي يعني كل ما يدب على الأرض، قال لا هذه اللفظة خاصة بعلي بن أبي طالب، ما يمكن تفسير تفسير لغوي بأنه كل ما يدب على وجه الأرض، لأن الرواية نفسها ماذا قالت؟ قالت ما هي إلا لعلي بن أبي طالب خاصة.
وفي نفس الوقت تفسيرها عندنا أن هناك دابة فعلا ستخرج في آخر الزمان حيوان، من علامات يوم القيامة الكبرى، أليس كذلك؟
حيوان، لكن ليس علي ولا غيره،
دابة فعلا، حيوان حقيقي يكلم الناس، وهنا الإعجاز.
نعم،
ده في تفسير الآية.
فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. أما علي بن أبي طالب فهو يكلم الناس سواء في الرجعة أو في،
هو ده سؤالي، يعني علي إنسان فليس هناك إعجاز في أن إذا خرج أو لم يخرج على عقيدتهم ودينهم، فهو طبيعي يكلم الناس ويكلم بشر، وكان خليفة المسلمين وكان
يتكلمه، فهو
بالضبط. لكن الآية هنا في إعجازية أن هناك دابة حيوان، والحيوانات لا تتعامل مع البشر، يكلم الناس،
الإعجاز في التكليف،
في التكليف بالضبط، في أن هناك حيوان ودابة كما قال دولة يكلم الناس. طب علي إنسان، ما هو وجه الإعجاز في أنه دابة الأرض حتى يشبه الرسول بهذا التشبيه؟ كذبا
حتى هو في تفسير يكلم الناس تفسيرا، التفسير الأول يكلم الناس من الكلام، وفي تفسير ثاني أن يكلمهم من التكليم أو من الكلم وهو الجرح، أيوة، أنه يأتي يعمل علامة في وجهه الكافر وعلامة في وجه المؤمن. يعني حتى الآية يكلمهم يعني إما من الكلم وهو الجرح،
أي،
أو من الكلام.
نعم.
نعم. ثم يأتون في كتبهم فيفسرون أن علي بن أبي طالب هو البعوضة، أن علي بن أبي طالب هو البعوضة. ولهذا إذا جئنا إلى تفسير القمي نجد هنا، وهذا عرضناه عند كلامنا على النبي عليه الصلاة والسلام، في تفسير القمي الجزء الأول يقول حدثني أبي عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان، يعني لعله القاسم، عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله إن هذا المثل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا
ما بعوضة
فما فوقها. قال فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقها رسول الله.
لا حول ولا قوة.
إذن هل يصح أن يقال عن علي بن أبي طالب أنه بعوضة؟ والله أتعجب من الشيعة ومن كتبهم ومن كلامهم ومن تفسيرهم. هل علي بن أبي طالب بعوضة؟ مرة يجعلونه هو،
والمثل هنا في الآية الكريمة ضربه المولى عز وجل، يعني دليل على استصغار شأن البعوضة، يعني
إن الله
يعني
لا يستحي.
بالضبط،
لأنهم يعني قالوا كيف يضرب الله مثل بالنمل والنحل والعنكبوت؟ قال الله ما يستحي يعني أن يضرب مثلا ولو شيئا حقيرا.
فما فوقها بقى؟ قالوا رسول الله المقصود فوقها تحتها كمان،
يعني أقل منها.
أقل منها بالضبط.
نعم، أقل منها.
الفوقية هنا تعني هذا المعنى،
تعني الأقل، وفسرت بغير ذلك. لكن حتى لو كانت فوق ذلك كم مقدار الفوقية؟ إذن هنا الله يبين أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ولو بشيء حقير من مخلوقات الله.
بالضبط، هذا تفسير الآية،
أو بمعنى صغير، حتى لا نحقر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لكن الشيء العجيب أنهم أخذوا هذا المثل الذي استنكر المشركون أن يضربه الله لصغره ولأنه حيوان
وتفاهته،
فقال الله لا يستحي أن يضرب، فأخذوا هذا المثل الذي استنكره المشركون فوضعوا على علي بن أبي طالب. والغريب العجيب أنهم في كتبهم جاءوا تحدثوا عن الحيوانات الممسوخة التي مسخت، فجاءوا إلى البعوضة ما هي في وسائل الشيعة للحر العاملي، فذكروا أنواعا من الممسوخات. قال كان الخفاش امرأة سحرت ضرة لها، ثم قال وكان إلى قوله وكان البعوض رجلا يستهزئ بالأنبياء فمسخه الله. يعني كان رجل، يعني انظر إلى البعوض هنا علي بن أبي طالب في كتاب تفسير قمي، وانظر إلى وسائل الشيعة المجلد 24/111 حيث فسروا أن البعوض كان رجل يستهزئ بالأنبياء فمسخه الله
بعوضة.
إلى بعوض، ثم يأتون بعلي بن أبي طالب ويضعونه هو.
ما شاء الله، يعني عندهم كان علم حيوان يعني عشان يعرفوا أن ده كان أصله إيه فتمسخ لإيه.
هذه روايات،
والذي نظرية داروين اللي هو أن الإنسان أصله قرد، وهي نظرية مضادة لخلق الله ولكلام الله وقرآنه.
هذا أشياء عجيبة عندهم. يأتينا بعدين نتحدث عن الحيوانات عند الشيعة والطيور والبحار والأسماك، كل ذلك له عندهم علم وفن، لأنهم يتلقون علمهم عن المعصومين كما يزعمون، ونحن ليس عندنا هذا العلم الذي هو عندهم. أيضا من إساءتهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنهم وصفوه بالسفاح.
بالسفاح،
بالسفاح، هكذا في كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب الجزء الثاني. يقول ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا وهو الحسين. شوف كيف وصفوا الحسين بالمنتصر. فيطلب بدمه ودم أصحابه فيقتل ويسبي حتى يخرج السفاح وهو أمير المؤمنين. جاءوا إلى علي بن أبي طالب فوصفوه بالسفاح.
بس هنا يقول لك يعني أصدوا السفاح يعني اللي هو الذي سيعمل فيهم القتل والذبح وغير ذلك. هو اللفظ لا يليق ماشي ما يعني، بس هو يعني الناس يعني ما أصدهمش إنهم يهينوا أمير المؤمنين يعني
يسفك الدماء.
أصدهم.
طيب لماذا علي بن أبي طالب؟
هو السفاح ده اللي هو سفاك الدماء، والسفاح يعني زي المهدي كده.
هم عندهم روايات أن علي بن أبي طالب والأئمة ما جاءوا بالسيف، وإنما جاء بالسيف هو المهدي المنتظر الذي يسمونه المنتقم. فكيف وصفوا علي بالسفاح الآن؟ وهل لا يجرد سيفه إلا في يوم الرجعة عندما يأتي الرجعة وماذا يعني؟ كل ذلك دليل على أنهم يسيئون إلى علي بن أبي طالب.
ولماذا لم يجرد هذا السيف للدفاع عن أصل أصول دين الشيعة والإمامة؟
أكيد
مثلا يعني.
أيضا من إساءتهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنهم قالوا أن بطنه كان كبير لأنه قد امتلأ علما، لأنه قد امتلأ علما. ولهذا تجد رواية في كتاب علل الشرائع للصدوق المجلد الأول، تقول الرواية قال سأل رجل أمير المؤمنين فقال أسألك عن ثلاث هن فيك، أسألك عن قصر خلقك وكبر بطنك وعن صلع رأسك. فقال أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى لم يخلقني طويلا ولم يخلقني قصيرا، ولكن خلقني معتدلا، أضرب القصير فأفقده وأضرب الطويل فأقطعه.
فأقده
نعم فأقده وأضرب الطويل فأقطعه، وأما كبر بطني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني بابا من العلم ففتح ذلك الباب 1000 باب فازدحم في بطني فانتفخت في ضلوعي. يعني كبر بطن علي بن أبي طالب
يعني علم كتير،
زحم العلم حتى إيش
انتفخ بطنه.
طيب ما هو العلم الذي كان مع النبي ليش ما نفخ بطن النبي عليه الصلاة والسلام؟ جماعة يا الله، يعني تهريج إلى ما.
طب وفي علماء في العراق كثر يعني بعيد، علماء في إيران يعني.
طيب خلاص خلينا
يعني علماء ذرة غير ذلك عندهم علوم ودكتوراهات، في ناس عندها.
أنا أسأل كمال الحيدري يزعم أنه أعلم واحد في التشيع، كم بطنه يعني؟ أكبر بطن هو
ما عندوش
ولا بطن السيستاني؟
ما عندوش كده.
هو يقول أنه أعلم واحد في التشيع.
إحنا ممكن نوقف الثلاثة صف، خامني والحيدري والسيستاني، اللي بطنه أكبر يبقى ده الأعلم.
أيه أكيد.
تعال كده.
يعني فازدحم العلم في بطن علي بن أبي طالب، والله أشياء مضحكة يضحك منها الإنسان يعني.
عايزين يقولوا إيه يعني؟ كل الكلام ده عايزين يقولوا منه إيه؟
تبرير يعني.
تبرير لإيه؟
يعني لو كان بطن علي ليس فيه عيب. كون بطن علي كبيرة. لكن هم حاولوا.
العلم في الراس مش في الكراس كما يقال يعني.
لا الان العلم في الكرش يعني كما يقال في بعض التعبيرات. عجيب يعني، اشياء ما يستحق التعليق عليها. ايضا مما وصفوه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يحبه ابليس. ابليس يحب علي بن ابي طالب.
ابليس
يحب علي بن ابي طالب. والشيء الغريب العجيب
زي الابلسه الشيعة كلهم بيحبوا علي بن ابي طالب.
لا نحن نحب ولسنا أبالسة أبدا.
لا لا شيعة
يدعون شيعة. يدعون حبه.
آه يعني أنت كمان مش موافق إنهم بيحبوه؟
لا.
ولا موالين ولا غير ذلك.
من يبدأ يحبه لا ينسي من يكون محب.
لا يترك هذا الوسط.
لا ينسب له أنه بعوضة وأنه دابة الأرض وأنه سفاح وأنه ناقة الله وسقيها. هل هذا يحب علي بن أبي طالب؟ يعني رجل يحبه عجيب.
يكرمه يعني ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم إنما يحبون عليه فيشبهونه بالحيوانات والبعوض وغير ذلك.
نعوذ بالله من هذا. يعني الله يقول إن الشيطان لكم
عدو.
عدو.
تتخذوه عدوا.
إن الشيطان لكم عدو. فلما يأتي روايات يقول إن إبليس قال لعلي أنه يحبه ويواليه. هذا كتاب مناقب آل أبي طالب للمازندراني.
نعم.
المجلد الثاني.
شوفوا بس هذا.
نعم. سنخرج الصفحة ثم نعرضه مرة. مناقب آل أبي طالب للمازندراني المجلد الثاني. تقول الرواية. ثم قال. هو يتحدث قال في أحواله مع إبليس وجنوده يعني له صولات
مع إبليس
وجولات مع إبليس. هو هنا رواية كبيرة سنقرأ شيئا منها. قال وفي حديث أبي بكر هبة الله العلاء بإسناده إلى ابن عباس في خبر طويل أنه اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام وعلي وجعفر عند فاطمة عليه السلام وهي في صلاتها فلما سلمت أبصرت عن يمينها رطب على طبق وعلى يسارها سبع أرغفة وسبع طيور مشويات. ثم قال أنه جاء رجل على شك قال وأرادت أن تدفع إلى السائل فتبسم نبي الله في وجهها وقال إنها محرمة على هذا السائل يعني تلك الرطب. ثم نبأها بأنه إبليس وأنه لو واسيناه لصار من أهل الجنة يعني لو أعطتها لو أعطته الرغيف كان يصبح من أهل الجنة. عجيب يصبح من أهل الجنة بمجرد أن يعطى رغيفا
مثلا.
طيب ثم قال أن علي بن أبي طالب
تم ده حل كويس ده
طالما يطعمون نحن
بالضبط يعني طالما احنا كفار ونواصب
وعندهم
يعني. عندهم طب ما يعني يحنوا علينا ويدونا عند الحسين ولا السيده واخد بالك يدونا القرص دي اللي بيعملوها اللي بيسموها ايه النفحه ولا الصدقه ولا بيسموها
الشيء العجيب انهم يقولون من حنك
وهو شو عايزين هدايتنا
من حنك وهو صغير بماء الفرات اصبح مواليا لاهل البيت. معنى انه في واحد قد ينغمس في ماء الفرات ولكن لا يزال ناصبيا كما يقول
عندهم 63% سنة في العراق.
اي نعم. يعني ماء الفرات عندهم لو حنكت به
لا هي مأخوذة من التعميد لدى النصارى يعني حينما يدري الطفل وخبرك انت بيحطوه في بير في كل كنيسة في مصر في بير يروحوا مسكين الطفل ده مسكين يروحوا حاطينه في بيسموه التعميد يعني انه بقى يسوعي يعني بقى ان يسوع بالنسبة له رب.
جميل. اذا موجودة عندهم لو حنك الطفل بماء الفرات اصبح مواليا لأهل البيت ولعلنا سنخرج هذه الرواية. إذا قال قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمره يعني علي أراد هنا سقال وقال له الحكم بيني وبينك السيف ألا تعلم بفناء من نزلت يا لعين شوشت ضيافة نور الله في أرضه في كلام له. فقال النبي كل أمره إلى ديان يوم الدين. فقال إبليس يا رسول الله اشتقت إلى رؤية علي. إبليس مشتاق لرؤية علي فجئت أخذ منه الحظ الأوفر يعني إبليس جاء يأخذ ممن؟
من الإمام علي.
قال وإيم والله إني من أودائه وإني لأواليه. إذن إبليس
والله إن علي ما يكره قدر ما يكره في حياته قدر إبليس هذا اللعيب. طيب انضم إلينا أستاذ محمد ناصر السباعي. أستاذ محمد بحييك.
أهلا أستاذ محمد وأهلا بالشيخ خالد الوصابي وبجميع المشاهدين وأحيي الأمة الإسلامية ولو سيما أهل غزة وجرح أهل غزة وشهداء أهل غزة.
حياكم
الله. فإن المولى عز وجل أن ينصرهم وأن يؤيدهم على إسرائيل وعلى أعوان إسرائيل.
آمين. وينصرهم أيضا على أعدائهم في سوريا.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن المولى عز وجل أن يجعل هذه الحوارات من أجل خدمة هذه الأمة
آمين.
لا من أجل تفرقتها ولا سيما في هذا الشهر يعني الفضيل الذي ينقسم إلى قسمين قسم مليء بالمسلسلات الإباحية وقسم مليء بالحوارات الفتنوية. فأسأل الله أن يجير هؤلاء المسلمين من فتنة عمياء.
خلينا في موضوعنا
جمع
خلينا في موضوعنا من فضلك خلينا في موضوعنا يعني طالما انت ذكرت غزة عشان بس ما ضيعش الموضوع. كان سؤال الشيخ بالنسبة لك بالأمس يعني هو كان حتى سأل سؤال ما هو الفرق بين مش عايز الكلام ده انا عايز أدلة الإمامة. فقبل أدلة الإمامة طالما ذكرت غزة وأنت تقلد، سألتك مباشرة من تقلد، قلت الإمام الخامنئي، والإمام الخامنئي هو الذي يقود حسن نصر الله، فليت الإمام الخامنئي يوجه نداءً لحسن نصر الله الآن من خلال أنه يرأس 15,000 جندي في سوريا يذبحون السنة في سوريا، يوجههم إلى الوقوف مع الغزاويين، وهم الآن حاملي السلاح وعندهم خطط عسكرية وعندهم لاسلكيات وعندهم استراتيجية وعندهم عربات هامر وعندهم دبابات. فيعني طالما أنك تقلد خامنئي وخامنئي هو الذي يرأس ويوجه حسن نصر الشيطان، فقل له يوجه هذا الشيطان الذي يسبح السنة في سوريا يتجه إلى غزة الآن، ودعك من الحكام المتخاذلين العملاء الخونة من فضلك يعني. هذا 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 أمر نرجوه منك يعني، وخلاص احنا من خلاله هو تم التوجيه. قل لي أدلة الإمامة تفضل.
هل سيبدأ الوقت؟
الوقت 3 دقائق لك في أدلة الإمامة، لو قلت شيئا غير أدلة الإمامة سأقطع عليك الصوت ويتكلم الشيخ حتى لا تضيع وقتنا وقت الشيخ، ضعوا له الوقت.
إذن أقدم ما أنت قادم، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
تفضل. وانا فرعون يا عمي، وانا فرعون وانت صلبك يعني، ده أقدم ما أنت قادم، ده فرعون لما صلبهم على جزوع النخل يعني، أنا لست فرعون وأنت لست ساحرا. تفضل
يا أستاذ محمد. يا أستاذ محمد، ربنا في كتابه جل جلاله قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. دع الناس تسمع الرأي الآخر، لماذا عندكم هذا الخوف الرهيب من الرأي الآخر؟ والله لا أعلم لماذا. طيب. كنت حتى نفس الشيء يا رجل، هل أنت
هذا رأيي وأنا أسميه كذلك وليس على مسؤولية القناة يا أخي، هذا رأيي، هذا رأيي، لا تدخلنا في فرعيات، هذا رأيي وأتبناه وأعتقد عقيدة عند الله، فهو شيطان من شيطان الذي يذبح أهل السنة والأطفال في سوريا ويترك الغزاويين الذي تدجل بهم وتتاجر باسمهم ويعني تتهم حكامنا بالخيانة والعمالة. أنتم أشد عمالة وخيانة لأنكم قمتم بذبح السنة في سوريا، قمتم بذبح السنة في العراق، قمتم بذبحهم في اليمن، قمتم بذبحهم في البحرين، فلا تدجل علينا يا سيد ناصر. وموضوعنا قلت لك بعد عن السياسة، فالسياسة إذا ما دخلت معي فيها لن تجد سبيلا تخرج منه، من فضلك. هذا شيطان ابن شيطان ابن شياطين، يوجهه شيطان أكبر موجود قابع في قم، وشيطان أكبر موجود في النجف السستاني الذي أفتى بذبح السنة، فلا تدجلوا علينا من فضلك. نحن نتحدث عن الإمامة، هل لديك أدلة عن إمامتك المزعومة المدعاة التي قتلتم السنة عليها في كل مكان من القرآن الكريم؟ تفضل.
أولا، كل إناء بالذي فيه ينضح، وأنت لم تنطق إلا بما
أنا أنطق بما أعتقد وعقيدة أدين بها إلى الله ربي، لا تتدخل في عقيدتي. أسألك سؤالا، أنت طلبت أن تدخل معنا في المناظرة وراسلتني على الفيسبوك وقمت بالاتصال بك وقلت أن لديك الأدلة، هل لديك أدلة؟ ثالث حلقة لم تقدم لنا أدلة. تفضل، ثلاث دقائق للأخ السباعي يقدم أدلته من القرآن على الإمامة، دعك مما قيل وما أعتقد. تفضل.
منذ يومين كان الشيخ الوصابي يتحدث عن الشيعة ونظرتهم إلى النواصب، ثم توجه بنداء إلى الأمة الإسلامية قائلا: إياكم، ثم وأتمنى أن تعرضوا هذا المشهد لأنه مشهد خالد جدا وهو اسمه خالد، قال: إياكم ثم إياكم أيها السنة أن تظنوا أن معركتنا أولا مع الشيعة كما فعل صلاح الدين، ننهي مع الشيعة ثم نذهب إلى فلسطين. والله هذا ما يريده اليهود، أعظم تصريح يخدم به اليهود الآن الذين يقتلون على غزة. أما السيد حسن نصر الله عندما قام في عام 2006 بالحرب من أجل أن يبعد ما حصل لأهل غزة من مآسٍ، قام تيار المستقبل في لبنان بإعاز من إخوان في آل سعود بالهجوم على حزب الله كيف أنه تجاوز الأرض اللبنانية من أجل غزة. لا يا أخي، الآن فك الحصار عن حزب الله وكل تيار المستقبل ولجميع السنة تعالوا مع حزب الله وسيكون حزب الله في حرب، وحتى شيوخ
السلفيين حزب الله ده حزب الله رايح جاي على حدود لبنان السوريه
وبيوتنا تهدم ونحن نقتل يكونون الشيعة واليهود وجهان لحقيقة واحدة. عندما قمنا بالحرب ضد اسرائيل قمتم بفتوى ضدنا ولم يقف معنا الا اخواننا اهل السنه بقياده يوم ذلك الاخوان المسلمين مع الشيخ بارك الله فيه الشيخ على ما اذكر الشيخ عاكف وقف وقفه مشرفه. اما انتم اسليتم ضدنا وقلتم الشيعه واسرائيل وجهان لحقيقه واحده. تفضل يا استاذ محمد واعلن النفير والشيخ خالد معك اعلن الحرب والجهاد وكل داعش وجبة النصرة أن تتوجه إلى فلسطين. لا والله لا يستطيعون لأنهم يسيرون وفق أوامر الحكام الذين تعلموا أن يأكل على موائدهم على مر التاريخ وأن يذبحوا الشيعة وأن يذبحوا الدروز وأن يذبحوا العلويين وأن يذبحوا المسيحيين وأن يذبحوا السنة المعارضين وأن يذبحوا كل سني شريف. هذا ما تعودناه على مر التاريخ. فانظروا الى انفسكم قبل ان تنظروا الى الاخرين.
عندك دليل الامامة محمد يا ناصر؟
محمد يا ناصر محمد صادق
محمد يا ناصر عندك دليل الامامة؟
قربنا من الناحية السياسية
عندك دليل
الناحية الامامية.
تفضل تفضل هدى لأدلتك على الامامة. تفضل تفضل أدلتك على الامامة. تفضل.
اولا البارحة الشيخ قال لي ووجه لي رسالة انني انا مش مقتنع. مشكلتي مع الشيخ خالد الوصابي ومن اعاجيب الدهر ان الشيعة يتهمون بالفلسفة والسلفيين يتهمون بانهم يتبعون السلف بكل شيء. الذي يظهر انني انا الشيعي اتبع المنهج السلفي في التفسير. لا ادخل التفسير بالاحتمالات بل انطلق من اليقينيات. اما هو الشيخ السلفي يتبع المنهج الفلسفي للدفاع عن التيار السلفي. وابن تيمية والجميع يكفرون من يتبع المنهج السلفي.
شكرا شكرا
محمد.
شكرا شكرا
احد الامور التي يعتمد عليها الشيخ
خالد. اقول شكرا تقفل الصوت عليه. شكرا محمد السباعي. نكمل أدلة علي في الثلاث دقائق طعنين في علي. لن نرد درسه لم يقل شيئا نرد عليه.
طيب
وعشان وبعد ما نخلص الثلاث دقائق بتوع حضرتك في الطعن في الامام علي ندخل عليه بنفس السؤال ثلاث دقائق اخرين ادلته على الامام. اتفضل.
طيب ممكن اتكلم انا ولا في الموضوع
نفسه؟ عندنا فاصل. طيب هناخد فاصل وليك ثلاث دقائق بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام والاخ السباعي اللي لسه بيرجع في التاريخ 2006. يا عم انا بقول لك دلوقتي غزه بتدبح وحسن نصر الله عنده 15000 من الاشاوس الشيعة الذي تسمينهم كذلك. خلوا يتحركوا لاسرائيل بينهم وبين اسرائيل سلك شائك. ده كلام انا بقوله من سنتين. شيعة افغانستان على باكستان على البحرين على العراق على عصائب اهل العراق كلهم بيذبحوا في اخواننا السنة وبينهم وبين اسرائيل سلك شائك. الى الان بتدجلوا علينا باسم المقاومة والمناعة. يا اخي اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. فاصل. جزاك الله خير حضراتكم مشاهدي الكرام. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. القسم الثاني من كلمه سواء وجدت الضيفين الكريمين الاخ محمد ناصر السباعي الباحث في الدين الشيعي من لبنان عبر الهاتف. لكن تحيه ايضا اجدد للضيف الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي من الجانب السني. لك تحيه شيخنا.
اهلا وسهلا بك اخي محمد.
حياكم الله
مشاهدي الكرام.
ويعني لك ثلاث دقائق قبلها استعجب من الشيعة الذين يدعون الى دينهم بالتدجيل باسم الممانعه والمقاومه وبالمتاجرة في القضية الفلسطينية. يا أخي الدين شرعة الله ومنهاجه ثابت، يعني ثبوت الجبال الراسيات، لا يضره من خذله ولا من تخلى عنه ولا من طبقه تطبيقا غير سليم ولا من ذبح ولا من قتل ولا من عب. إنما أنتم يعني تستشهدون على دينكم وتدعون تعتبرون أن ذلك السبيل من سبل الدعوة بالممانعة والمقاومة. نحن أهل السنة ديننا ومنهاجنا في كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا وإجماع علماء الأمة على ما أجمعوا عليه من كتب الفقه الأربعة. هذا هو ديننا. تفضل شيخ خالد لك ثلاث دقائق.
طيب الأخ ما دام أنه يغرد خارج السرب ويتكلم عن أمور سياسية، الأمر مفضوح طبعا ما يحتاج إلى كلام كثير.
مسأله أدل على الإمامة بيكلم بقى على السياسة.
هو يريد أن يضيع مفهوم الحلقة لأنه أرسل ليفسد الحلقات لأنه رأى أننا نخرج مخازي الشيعة من الكتب. لا هو ناظر في موضوع الإمامة
ولا هو يدخل في يرد علينا فيما نقول نحن. نحن نقول أنهم يقولون عن علي كذا وكذا وكذا وكذا. هو يعرف أن هذا الكلام الذي في الكتب حقيقة، فلم يتجرأ ولم يفتح فمه للرد عليها، فذهب يدعي أنه سينصر غزة وينصر المسلمين. طيب أنا أطلب فتوى فقط من السيستاني ولا من خامنائي بوجوب الجهاد؟ هذا الذي يدعي أنه سينصر المسلمين أتحداه أن يخرج فتوى، والله ما يخرج فتوى إلا لذبح المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي العراق. هذا الفتوى التي يقدرون عليها.
إنما فتوى الذبح اليهود والنصارى
لا يمكن أبدا. بل دخل العراقي الأمريكان إلى العراق فأفتى السيستاني أنه لا
يجب. قابض 200 مليون دولار.
الشاهد معنا أننا سنرجع إلى حلقتنا إن شاء
الله. نعم لك ثلاث دقائق قل تعنيم في الإمام عليه.
إذا نرجع إلى موضوع حلقتنا. إن شاء أن يرد علي رد في موضوع الحلقة، وإن شاء أن أستمر معه في الإمام شاء، لكنه ما دام أنه يتكلم في خارج الموضوع لن نتكلم معه. في كتاب علل الشرائع للصدوق المجلد الأول وهو يتحدث عن أن إبليس يوالي علي بن أبي طالب، الحديث طويل. قال حدثنا وكيع عن المسعود رفعه إلى سلمان الفارسي رحمه الله قال مر إبليس لعنه الله بنفر يتناولون أمير المؤمنين فوقف أمامهم فقال يا قوم، فقال القوم من الذي وقف أمامنا؟ فقال أنا أبو مرة. فقالوا يا أبا مرة أما تسمع كلامنا؟ فقال سوءة لكم تسبون مولاكم علي بن أبي طالب. فقال لهم من أين علمت أنه مولانا؟ قال من قول نبيكم من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني مستدل إبليس يستنبط استدلال عجيب جدا، وأنا أخشى أن يكون الشيعة استنبطوا الإمامة
من إبليس.
من إبليس هو الذي علمهم. قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله. فقال له أنت من مواليه وشيعته؟ فقال ما أنا من مواليه ولا من شيعته ولكني أحبه.
يبقى إبليس هنا مسلم
ولكني أحبه.
ما هو الأستاذ نصر السباعي قال لك إن هناك نحن نعلم أن السنة يحبون علي لذلك هم مسلمين.
طيب إذا تعال معنا إلى رواية ثانية. من الذي وقف ضد علي بن أبي طالب وحرض الناس ألا يؤمنوا بإمامته؟ هو إبليس. رواية أخرى قال باب العلة التي من أجلها سميت قوم. قال حدثني أبي عن جدي عن أبيه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أسري بي إلى السماء حملني جبرائيل على كتفه الأيمن فنظرت إلى بقعة بأرض الجبل الحمراء أحسن لونا من الزعفران وأطيب ريحا من المسك، فإذا فيها شيخ على رأسه برنس. فقلت لجبرائيل ما هذه البقعة الحمراء التي هي أحسن لونا من الزعفران وأطيب ريحا من المسك؟ فقال بقعة شيعتك والشيعة وصيك علي. فقلت من الشيخ صاحب البرنس؟ فقال إبليس. قلت فما يريد منهم؟ قال يرد أن يصدهم عن ولاية أمير المؤمنين.
يبقى مرة موالي ومرة
معادي. ما عرفنا إبليس هذا يحب عليا أم أنه يريد صرف الولاية عنه. إذن الشاهد معنا هذا. نريد أيضا مثال آخر من الأمثلة
طيب
التي
خلص هو وقتك انتهى.
طيب
وقم بالمناسبة سميت بهذا الاسم قم لأنها كانت مكان لقمامة الجيش الإسلامي الذي يعني كسر أنف يعني أو خشم كسرى كما يقول القابنجي، وبالتالي كل شيعة العالم يريدون أن يعيدوا هذا العرش مرة أخرى، ولكن الرسول سيد أهل البيت صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، ويعني لن تقوم لهم دولة طبقا لنبوءة النبي محمد سيد أهل البيت. أستاذ ناصر يعني سباعي ما زال السؤال قائما لك ثلاث دقائق إذا ما تحدثت في الموضوع حول أدلة القرآن على الإمامة المدعى تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أكمل في موضوع آية التطهير. أولا أقول للشيخ أنني أقسم بالله العلي العظيم أنني أرى أدلة الإمامة على أهل البيت ناصعة البياض، أراها كالجبال الرواسي، والله إنني مؤمن بها أشد الإيمان عن اقتناع لا عن تقليد ولا
نحن هنا لا نناقش إيمانك، نحن هنا نناقش أدلة تقدمها أهل السنة والشيعة.
أستاذ
سباعي نحن لا نناقش إيمانك ولا نتهمك في إيمانك وكفرك يا أستاذ سباعي، يعني نحن لا نناقش هنا إيمانك من عدمه، نناقش أدلة تسوقها للشيعة والسني. تفضل هات هذه الأدلة الناصعة. تفضل أستاذ
صبري واضح
أنك
تقصد البارحة قال هو نفسه ليس مقتنعا، انا ارد عليه بهذه
ما خلاص انا قلت عليه في المداخله الاولى يعني التزم بالحوار من فضلك. طيب اتفضل دعك من السلف والخلف والتلف من فضلك نحن سؤالنا حول أدلة الإمامة.
لابد أن تتضح هذه النقطة.
سؤالي حول الإمامة، تفضل أدلتك على الإمامة. تفضل.
منهجنا هو منهج السلف الذي يقوم على تفسير الآية باليقين أو بأحاديث النبي المتواترة. ليس هكذا بالرأي والتأويلات الفاسدة التي هاجمها السلفيون. يعني الإمام ابن تيمية عندكم مدح الطبري الذي يعتمد على الروايات عن الرسول وعن السلف، لا يقوم بهذه التأويلات التي يقوم بها الشيخ خالد الوصابي. وأنا أعيد وأكرر أنه صاحب منهج فلسفي للدفاع عن النهج السلفي. أما فيما قاله بالنسبة للإمامة، نحن البارحة عندما قلت له اتفقنا نحن وإياكم على أن الإمام هو الأفضل أو أن الخليفة هو الأفضل، ففاجأت أنني قلت أنا له، قلت بإجماعنا نحن الشيعة والسنة والسلفيين، أتفاجأ بالرد علي ماذا يقول وماذا تقول عن الزيدية. يا أخي الزيدية يقولون أن علي بن أبي طالب أفضل من الكل مع جواز إمامة خلافة الخليفة الأول والخليفة الثاني. لكن النقاش بيني وبينك وليس بيني وبينهم، عندما أتحدث مع الزيدية سأعتمد أسلوبا آخر وتعتمد منهجية أخرى. أنا أتحدث معك أنت، أنتم تقولون الإمام هو الأفضل، أنا أثبت لك من خلال آية التطهير أن أهل البيت بهذه الجزئية، هناك جزئيات أخرى، وصلوا إلى مرتبة الطهارة التطهيرية. وأنا لم أقل أنني موافق كليا على أن كل من أهل غير أهل البيت وعدا أهل البيت وصل إلى الطهارة. أنا قلت أنت قلت أنهم وصلوا إلى الطهارة، مع موافقتي لك في أصل الفكرة، لكن مختلفون في حول مدى هذه الفكرة وحيثياتها. فكان سؤالي للشيخ أيهما أهم، من قال الله عنه أنه طاهر بالإشارة وليس بصريح العبارة، وهناك بالبلاغة، وهذا متفق عليه ليس مجال نقاش، أن الإشارة أقل من العبارة، أن التلميح أقل من التصريح، حتى أنتم تقولون خلافة علي تلميح وليس التصريح، نريد تصريحا. طيب المؤمنون عندكم وصلوا إلى الطهارة بالتلميح، أهل البيت وصلوا إلى الطهارة بالتصريح والطهارة التطهيرية، فما الأفضل؟ هذا ما أريده أن يجيب عليه، وأتمنى أن يكون واضحا.
طيب شكرا، تفضل شيخنا.
طيب بالنسبة أجبت على مسألة الأفضل والأفضلية، هو إن أراد أن الأفضلية جاءت من النص سنتكلم معه في النص، وإن أراد أن الإمامة جاءت من الأفضلية بغض النظر عن النص فهو أسقط النص بنفسه، فلا حاجة للجواب على هذا. وأما قوله أنه أيهما أفضل، من قال الله أنه طاهر، أنا أريد آية تقول أنه طاهر. أما أنه تحدث من الإرادة أن الله يريد التطهير، سأناقشه في الإرادة هل هي كونية أم شرعية. هو لازلنا نحن في خوض، هو أخذ النتيجة ونحن لازلنا في المقدمات أصلا. هل التطهير يريد الله أن يطهركم، هل هو بفعلهم هم أو بفعل الله؟
مطهرون سلفا، يعني هل هم مطهرون سلفا أم مطهرون نتيجة أعمال عبادية تعبدية يقومون بها؟
هل هي كونية أم شرعية؟ فإن كانت كونية حصل المراد، وإن كانت شرعية فالتطهير متوقف على فعلهم هم.
تمام.
هو الآن يقفز إلى النتيجة أنه قد حصل التطهير، بمعنى أنه قد حسم النتيجة أنها كونية، ونحن لازلنا في النقاش. فكيف يقفز إلى النتائج ونحن لازلنا في المقدمات؟ أنا أريد الآن أن يثبت لي كيف وصل أنه قد حصل لهم التطهير. هل بمجرد الإرادة؟ وهو لم يجب على سؤالينا الماضيين. هل هنا إنما أداة حصر للإرادة أو حصر للمراد؟ لا يزال السؤال عالقا. هل الإرادة في الآية إرادة كونية أم إرادة شرعية؟ هنا السؤال. سؤال ثالث، يعني خلاص يجيب عليها، هل الإرادة شرعية ولا كونية؟
طيب يعني في إنما حصر للإرادة أم للمراد
أو للمراد تطهيرهم.
طيب. تفضل أستاذ محمد من وقت الشيخ. أستاذ محمد،
لا أجيب بوقتي أو تضمن لي بعدم الرد عليها من قبل الشيخ، أكمل فكرتي ثم يجيب.
لا ما تكمل فكرتك،
كل أسئلتك الثلاثة أنا هبلغه فيهم ويجاوب عليهم.
أنا لن أتكلم حتى يجيب. خلاص
يا أستاذ محمد تفضل، لأنه هو الشيخ أصلا سألك أسئلة استفسارية. يعني تفضل، واحنا بنستفسر وهذا من وقت الشيخ، يعني ده بالعكس ده قمة العدل انك تاخد من وقته لكي تجيب عشان بس الفكرة تصل للمشاهدين. الحصر هنا مقصود به للإرادة ولا
للمراد؟ أنا أجيب أستاذ محمد.
تفضل،
لكن بشرط أن تضمن لي عدم تدخل الشيخ حتى أكمل الفكرة.
لا، يتدخل الشيخ إذا لم تلتزم بنقطة البحث. تفضل. وهو وقت الشيخ اصلا. تفضل. الحصر بين الإرادة أم للمراد؟ تفضل.
غير موافق على تدخل الشيخ.
طب تفضل بس يا صباح، تفضل تفضل. أنا مش بنقول لغوريتمات يعني، ده دين. دين آية واضحة صريحة يعني، لا علاقة لها بإمامة ولا بتطهير ولا بأئمة ولا بغير ذلك. تفضل قل.
أستاذ محمد، ما يقوله الشيخ من أنه ليس كل أهل البيت، أنا قلت له ومصر، أنا أتحداه أن يجلب لي رأي من السلف الصالح من القرن الأول والثاني يقول إرادة شرعية وإرادة كونية، أتحداه. هذه من التحليلات الفلسفية التي أدخلوها على القرآن لكي يفسد القرآن. أنا أتحدث معه باليقين، ثم يجرنا إلى ماذا؟ إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. أنا أتحداه، سجل هذا السؤال، أين قال السلف الصالح القرن الأول والصحابة أن هناك إرادة شرعية وإرادة كونية؟ أليس هو سلفي؟ فيأتينا بمنهج السلف الصالح. أنا أخذته إلى مكان مطمئن، إلى مكان آمن، إلى مكان تطمئن به الأفئدة، وهو أن نحرف كتاب الله. قلت له أن الله أعطى أهل البيت ميزة لم يعطها لأحد، لا للصحابة ولا لنا نحن المؤمنين. نحن أقصى ما يمكن أن نصل إليه هو الطهارة بالإشارة بالإشارة بالإشارة، يركز عليها هذه الأمر، هذا الأمر. أن أهل البيت صرح لهم تصريحا مع التأكيد على الطهارة، طهارة تطهيرية، واللافت للنظر أن كلمة تطهيرا تطهيرا لم ترد في القرآن أبدا إلا في آيات التطهير، لا ترد إلا مرة واحدة في آية التطهير، يطهركم تطهيرا، كلمة تطهيرا لم ترد إلا في هذه الآية. فأنا أخذه إلى المكان الآمن. لماذا أخذني إلى مكان لم يتحدث به السلف الصالح أصلا؟ طيب. إلى فلسفات غريبة عن القرآن، عجيب غريب.
طيب ما السؤال، السؤال لسه باقي يا أستاذ محمد، أستاذ محمد، يا أستاذ محمد، يعني أستاذ محمد، يعني بعد إذنك قبل أن تسأل، يعني أنت الذي تقول كلاما ليس مفهوما، يعني يعني أنت تقول إشارة، يعني تطهير بالإشارة ولا تطهير مؤكد ومخصوص وغير ذلك؟ ما زال سؤالنا قائم، يعني يعني من أين فهمتم أنتم كشيعة، حتى نفهم نحن السنة، يعني أن هذه الآية في هؤلاء يعني الاثناشر، يعني يعني هو ده السؤال، يعني نعيده بصورة أخرى، مش ده اللي أنت عايز تقوله يا شيخنا؟ يعني بعيدا عن الفلسفات التي بينك وبينه،
لم يجب على سؤالي. وأنا لو سألته من أين فهم أن الآية تفيد العصمة، هل في الآية لفظة العصمة أصلا؟ هذا كلام فلسفي، حتى العصمة نفسها التي أتى بها لفظة فلسفية، لفظة فلسفية. وإلا أين مفهوم العصمة؟
لا أنا بقى بينه وبينك، يعني
اصبر كلامي. حتى لفظة العصمة الذي هو قال استفاد من الآية العصمة وهي المنع من الذنوب، يعطيه نصا من كلام الله أن في لفظة عصمة، غير أن الله يعصمك من الناس يمنعك من الناس. لكن عصمة أن الشخص إذا امتنع من الذنوب يسمى عصمة، معصوم من الذنوب. حتى هذه المصطلحات أصلا أتي بها من بعد، لفظة العصمة هذه ما كانت موجودة، هل قال بها السلف العصمة؟ يعني حتى لفظة العصمة. أما سؤالي لم يجب عليهما، هل هو حصر للإرادة أو للمراد؟ هل هنا الإرادة كونية أو قدرية؟
هو بيقول لك جبتها منين التقسيمة دي؟
التقسيم مثل ما قسموا الإمامة، إمامة شرعية، إمامة كونية، وإمامة غير ذلك. من أين شروط الصلاة وأركان الصلاة؟ هذه مأخوذة من القرآن الكريم، التقسيم نفسه. وإلا أمس لما يقسم لنا الإسلام والإيمان، هذا لف لما يقول لا الإيمان
الموازي، ده منين يعني؟ أصلا بيتكلم في أدلة وأمور، يعني
لا لفظ الإيمان والإسلام موجود، لكن هو لما قد يجتمعان وقد يفترقان. كذلك لفظ الإرادة موجود في القرآن الكريم، فتارة الإرادة موجودة قطعيا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية. ثم يأتي إرادة شرعية مثل قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والله يريد أن يتوب عليكم، خطاب لكل المؤمنين. فهل الله سبحانه وتعالى قد تاب على كل المؤمنين؟
لا.
أم متوقف على أعمالهم هم؟
نعم.
متوقف
على صلاحهم، وبالتالي نعم. هنا التوبة. يعني يعني برضو عشان بس أنا بينك وبين المناظرة وأنتم علماء، أنا كعامي لا أفهم ما يقول الشيخ ناصر، لكن أنا مطلوب من الشيخ ناصر أن يقدم لي أو يقول لي الشاهد من الآية كدليل على الإمامة أولا، بعد أن نؤصل هذا الدليل على الإمامة عامة نأتي بدليل آخر يقول بإمامة هؤلاء المخصوصين الاثناشر، يعني المنصوص عليهم الذين ادعاهم الشيعة.
مثال أيضا، مثال الإرادة الكونية، قول نوح لقوم إن كان الله يريد أو أن يغويكم، فهل هنا الإرادة متضمنة بمعنى المحبة
أمر متضمن معنى القدر، هنا يسمي العلماء الإرادة الكونية. هؤلاء ليس لهم علاقة بالقرآن ولا يعرفوا القرآن. قال العلماء هنا ليست الإرادة الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس معنى أنه يطلب من الإنسان أفعال تغويه، ولا تتضمن معنى المحبة، لأن الإرادة الكونية بمعنى القضاء والقدر، قد يحبه الله وقد لا يحبه. أما الإرادة الشرعية ما طلبه الله من الإنسان وهو يحبه، مثل التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. كل هذا
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس.
أي نعم.
طيب، هو انقطع الاتصال مع الأستاذ السباعي، ويبدو أن الشبكات غير يعني
موالية.
غير موالية.
غير موالية.
طيب، تحب نكمل طعنين في الإمام علي ولا ننضم إليه؟ حاولوا الاتصال بي يا شيخ.
ما أجاب. فضل. نحن سنعود إلى موضوعنا نحن حتى يجيب. وهو موضوع إساءة الشيعة إلى أهل البيت. هذا كتاب الكافي، فروع الكافي للكليني، المجلد السابع. وهو يتحدث في رواية في كتاب
الفسق، نشوفه تاني بس عشان ما
طيب سنعرفه. نعم، كتاب الفروع من الكافي المجلد السابع.
تفضل.
تقول الرواية، وهذه الرواية أريد أن نركز عليها. يقول: أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار، وكانت تهواه، يعني تعلقت به، يعني ادعت أنه فعل بها الفاحشة، ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها. ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني. فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين جالس، يعني علي بن أبي طالب، ويقول: يا أمير المؤمنين، فأتثبت في أمري. فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين: يا أبا الحسن، ما ترى؟ يعني هنا عمر يستشير
يا علي،
علي بن أبي. فنظر أمير المؤمنين إلى بياض، إلى بياض على الثوب المرأة وبين فخذيها. السؤال: هل علي بن أبي طالب في هذه الرواية ذهب يبحث بين فخذ المرأة وينظر إلى فخذ المرأة؟ يعني ما كان في نساء تفحص القضية؟ ليش ما رفع القضية إلى مرأة أخرى تكتشف القضية؟ هل هذه قضية تلبيس؟
ويا شغل يعني تخصص نسائي أصلا.
نساء. يعني أما أن ينظر علي بن أبي طالب إلى فخذ المرأة ويرى عورتها،
هذا طعن فيه.
يعني أعوذ بالله أن يكون علي بن أبي طالب، يعني لو قلت لك فلان هذا ينظر إلى بين أفخاذ النساء، يعني هذا جرح. يعني كتاب الكافي هذا يقول عن علي بن أبي طالب أنه نظر إلى بين فخذ المرأة من أجل أن يكتشف. هم يريدون مدح علي، أن علي ذكي وأن عنده اكتشافات لقضية التلبيس. طيب يا جماعة، كان يمكن
يقول بطريقة شرعية ما صح عنه رضي الله عنه وأرضاه، لا تدلسوا على رجل يعني.
نعم، كان يمكن يقول أمام الناس بدون أن ينظر. يقول: لا، هي أخذت بيضة، ما أحد سيكذبه. وإذا أردتم التأكيد ادعوا النساء، ادعوا النساء لتتأكد من الموضوع. إذن هذا الكلام هو طعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا من الأمور التي هي طعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه، أنهم زعموا أن علي بن أبي طالب كان يستنجي وفي يده خاتم مكتوب فيه لفظ الجلالة فيه. نعم، سنأتي إلى هذا الكلام في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي. نعم، هذا كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد.
نعم، تفضل.
الأول. تقول الرواية عن أبي عبد الله قال: كان نقش خاتم أبي، يعني الذي هو محمد الباقر، العزة لله، وكان في يساري يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين الملك لله، وكان في يده اليسرى يستنجي بها. ما معنى هذا الكلام؟
إهانة لفظ الجلالة.
يعني لو قلنا لطالب صغير مبتدئ ممنوع تأخذ شيء، لكن أن يستنجي ويضع اسم الله في موضع العورة، يستنجي به في مكان القذارة، هذا يا جماعة يعني أمور أفلا تعقلون؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ يعني هذا هو التشيع، هذا محبة آل البيت التي يريدون أن يجرون إليها. أيضا من الأمور التي يعني الشيعة يتمدحون بها ويأتون بها، أنهم قالوا أن علي بن أبي طالب يعني كشف عن بطنه أمام الناس في المنبر، يخطب جمعة ويكشف عن بطنه. توقع أن كيف يكون الحال؟ يعني لو أن خطيب من الخطباء كان يخطب جمعة أو يخطب في موعظة وبعدين فجأة رفع القميص وظهرت بطنه أمام الناس، كيف يكون شكله؟
ما عشان ملينا علم بقى.
يعني يثبت لهم العلم أنه في البطن. في كتاب كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين. طيب، هذه الرواية تقول الرواية. طيب، قال هنا، قال: ومنه عن أبي البختري قال: رأيت عليا عليه السلام صعد المنبر بالكوفة وعليه مدرعة كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام متقلدا بسيف رسول الله عليه الصلاة والسلام مهتما بعمامة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي إصبع خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقعد على المنبر وكشف عن بطنه وكشف عن بطنه فقال سلوني من قبل أن تفقدوني فإنما بين الجوانح مني علم جمل. هذا صفة العلم هذا لعاب رسول الله.
طيب كما عاد إلينا الأخ السباعي تفضل. طيب انقطع ثاني الاتصال به. عايز يوري في يعني من خلال إظهار البطن يعني
إثبات أنه بطنه هذا ملان علم من الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي طريقة عجيبة أنا لما قرأتها جلست أتعجب من طريقة في طريقة العلاج أو طريقة شيء معين أنا ما فهمته ربما تتساعد معي أنت في فهم هذه الرواية ويعني حل الإشكال الوارد فيها. طيب هنا في كتاب الفروع من الكافي الجزء السادس طيب هنا تقول الرواية عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال سنرفع الكتاب حتى يكون واضح يقول دخلت على أبي جعفر ابن الرضا فقلت له إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال ها هنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطني وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطني ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب. طب إيش الحركة ذي
عشان ياخذوا شوية علم من بطنه يعني
شوف بعض الأحيان
في زي اللسان في اللسان يديله علم البطن في البطن يديله علم
في التكنولوجيا حديثة في التليفونات تضرب التليفون مع التليفون تنتقل معلومات من
تليفون بلوتوز طب يعني انت مش مصدق البطن على البطن ليه يعني
مع الكشف
يعني انت ليه حقدك على أهل البيت ده يا شيخنا يعني
يعني هنا قال يعني فكشف عن يعني هنا
حتى شوف المصطلحات يقول لك لزق او ملزق ده شغل
فارس السؤال يعني
لا شغل فرسي يعني العرب يعني لغتهم سليمه وفطرتهم سليمه يعني سبحان الله يعني
اني اريد ان الصق بطني ببطنك فقال ها هنا يا ابا اسماعيل وكشف عن بطني وحسرت عن بطني والصقت بطني ببطني
الزقت
ايه يعني التصاق تصور واحد يلصق بطنه واحد مكشوف
ياخذ بقى ايه طب خد كم حديث في اللزقه دي كم حديث وكم آية قرآنية
ما أدري هنا دعنا يا أخي نقرأ الرواية كاملة حتى ننظر إيش السر في لصق البطن
خلاص
قال ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكى إلي معدته يعني كأنه علاج المعدة الشيخ وعطشت فاستقيت معه فقال يا جاري أسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدت أحلى من العسل فقلت هذا الذي أفسد معدتك فقال لي هذا تمر من صدقة النبي يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتحرس الجاري وأشربه على أثر الطعام وسير نهاري فإذا كان الليل أخذت من الجاري يعني ما في شيء يعلم في هذا الموضوع إيش المطلوب إيش يريد من هذا كله هذا كله يريده أن يقول على أن إلصاق البطن فيه علاج أو شيء
على أي حال إحنا معنا كم دقيقة الختام شباب طيب عندي ثلاث دقائق الختام ماذا تريد أن تقول فيه
السؤال أنا أسأل المشاهد الكريم هل من يقول مثل هذه الروايات وعندنا منها كثير ربما نتجاوز في هذه الحلقة ونتركها إلى مجال آخر نفتح ملف آخر في عنوان محبة آل البيت عند الشيعة حبنا آل البيت هذه الروايات هل فيها مدح لآل البيت يعني واحد يأتي يقول أنتم يا أهل السنة تذكرون أهل البيت قليل نعم نحن لا نذكر أن علي بعوضة فلهذا قلت الروايات عندنا لا نذكر أنه دابة الأرض ولهذا قلت لا نذكر أنه سفاح ولهذا قلت لا نذكر أنه كشف عن بطن أمام الناس ولهذا قلت إذن هذه الروايات التي حذفناها يعني أنت لو أخذت الروايات الزائدة عند الشيعة تجدها غلوا وقدحا وذما لأهل البيت ما روينا رواية تقول أن علي نظر إلى بين فخذ امرأة ما روينا عن علي أنه كان يستنجي وفي يده خاتم في مكتوب الله إذن هذه الرواية الزائدة عندكم ما مضمونها فيها قدح وسب لأهل البيت ولعلي رضي الله عنه وعندنا أشياء كثيرة جدا منها أن فاطمة كانت تقول لعلي ألفاظ ومنها أن علي يعني قيد مثل الجمل
المخشوش نعم.
ومنها أنه دعي أن بنته غصبت ومنها ومنها أشياء كثيرة لا يسع الوقت لذكر مثل هذه الألفاظ التي يقولنا ولكن خلاصتها أن ما تفرد به الشيعة عن أهل البيت من الرواية هذا التفرد إما غلو في أهل البيت أو قدح في أهل البيت أو تنقص لغيرهم من أئمة المسلمين وأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام
ويعني يعني يراجع كتب السنة يعني قديما وحديثا يراجع فيديوهات السنة يراجع قنوات السنة على الإطلاق لا تجد سني يوحد الله ملتزم يعرف ربه وسيد أهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم عنده سطر أو كلمة أو حرف ضد أهل البيت الأبرار الأطهار. والإمام علي في كتب السنة كتب الحديث يعني عندنا له 1582 حديث صحيح في كتبنا. هذه قدر ما رواه الشيعة عن الإمام علي 5 أمثال يعني هم اللي هو صح عندهم. يعني عندنا رواية للإمام الحسن رواية للإمام الحسين أكثر مما رويت يعني في أي كتب أخرى، لكن هم كذبوا عليهم كثيرا. بنتكلم على الصحيح. فالإمام علي عندنا روى 1582 حديث قدر الذي رواه الأئمة أبو بكر وعثمان وعمر. يعني تخيل الإمام علي عندنا في كتب الأحاديث الصحاح لدينا روى قدر ما رواه الثلاثة الخلفاء الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عن الجميع. فلا تغالوا ولا يعني تدجلوا علينا ولا تكذبوا ولا تتبعوا الصهاينة والفرس الذين يقودونكم يعني كثور هائج لذبح أهل الإسلام ولضرب الإسلام وللتدجيل باسم المقاومة والممانعة. فكل هذا قد انتهى، وقد فضحتكم الثورة السورية شر فضيحة، وفضحتكم الثورة العراقية، وسوف يفضحكم اليمنيون، وأنتم الآن تسيرون إلى حتفكم إذا لم تتنبهوا أن الفرس والصهاينة والصليبيين يقودونكم لإضعاف الإسلام والموحدين في العالم. أفيقوا يا أيها الشيعة، وإلا أنتم كبش فداء لهذه العروش الثلاث، عروش الصليبية الصهيونية الفارسية. انضموا إلى أهل السنة والجماعة، عودوا إلى قرآن ربكم، إلى صحيح سنة نبيكم سيد أهل البيت، إلى أقوال الأئمة الذي صحت عنهم، ولا تستمعوا إلى ابن سبأ اليهودي ولا يزدجرد يعني كسرى أنوشروان. انتهت الحلقة، ننتظر في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله الأخ السباعي من أول الحلقة، ويريد تليفوني يكون غير مشغول. أشكر محمد ناصر السباعي الباحث في الدين الشيعي، أشكر ضيفي في الاستوديو الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي كذلك من الطرف السني. شكرا لك. حياكم الله.
جزيل الله خير المشاهدين الكرام.
يعني هنا مناظرة علمية عقائدية، السياسة لها أمور أخرى ولها حلقات أخرى. الأخ السباعي لو يريد بعد العيد إن شاء الله مبارك علينا وعليكم الشهر الكريم والعيد المبارك يدخل معي في استوديو صفا يوميا، ويعني نتحدث في السياسة إذا شاء وكيف ما شاء. شكرا وإلى اللقاء.